بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد حديث المنصور المتوفيق لله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول. نعم،
تعرف علم الأصول؟
وصلنا إلى فين؟ تعريف علم الأصول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تعريف علم الأصول، أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الواقع أن المؤلف رحمه الله اختصر اختصارا فيه نوع من الإخلال في تعريف أصول الفقه. فأصول الفقه مركبة من مضاف ومضاف إليه، المضاف أصول والمضاف إليه الفقه. وأن الأصول
طبعا وعرف أصول الفقه بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحد المستفيد وهو المجتهد. هذا تعريف أصول الفقه. يقول الشيخ: الواقع
أن المؤلف رحمه الله اختصر اختصارا فيه نوع من الإخلال في تعريف أصول الفقه. فأصول الفقه مركبة من مضاف ومضاف إليه، المضاف أصول والمضاف إليه الفقه. وأن الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى كما سبق وذكرنا أن الأصول تطلق على ما يبنى عليه غيره أو يتفرع عنه غيره. وعلى هذا فأساس الجدار يسمى أصلا، وأبو الإنسان وأمه يسمى أصلا، والدليل يسمى أصلا لأنه يبنى عليه غيره. وأما الفقه فذكره المؤلف رحمه الله. أما تعريف أصول الفقه فباعتباره مركبا من الجزئين واسما لهذا الفن المعين. فيقول المؤلف: معرفة دلائل الفقه إجمالا. دلائل
يعني، والله أعلم، لا يظهر لنا اختصار فيه إخلال في تعريف المصنف رحمة الله عليه لأصول الفقه، بل هذا تعريف مضبوط تكاملت فيه عناصر هذا العلم من النظر إلى أدلته وهي معرفة دلائل الفقه إجمالا، ومن النظر إلى كيفية الانتفاع من هذه الأدلة وهي كيفية الاستفادة منها، ومعرفة حال المستفيد من هذه الأدلة وهو المجتهد. لكن لعل الشيخ يقصد يعني الإشارة إلى جزئيه، إذ هذا العلم مكون من أصول ومكون من فقه، لكن هو قصده رحمه الله عليه المصنف قصده ما يكون تعريفا لهذا العلم باعتباره المعنى الخاص لعلم كل أصول الفقه ما هو. لكن إذا أردنا التوسع وإذا أردنا التفصيل في بيان هذا أمر آخر، هذا زيادة علم. أما إخلال كعلم على هذا العلم فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس فيه إخلال ولا شيء. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: فيقول المؤلف: معرفة دلائل الفقه إجمالا. دلائل جمع دليل، يعني أن أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه إجمالا في القرآن في السنة في الإجماع في القياس. لأن الأدلة على القول الراجح أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس صحيح. هذه هي دلائل الفقه. فالأدلة التي يبنى عليها الفقه ويؤخذ منها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس صحيح. ولكل منها بحث سيأتي إن شاء الله.
أصول الفقه لما بحثوا في الأدلة الفقه الإجمالية، دلائل الفقه إجمالا، القواعد الكلية والأدلة الإجمالية، كلا الأمر يدل على الوجوب إلى القرينة، النهي يدل على الفساد إلى القرينة، وهكذا. هذه الأدلة الإجمالية، القواعد يعني الكلية التي يستعين بها الفقيه في التوصل إلى الأحكام من الأدلة الجزئية. نعم.
قال المصنف: وكيفية الاستفادة منها. قال الشارح رحمه الله: الثاني وكيفية الاستفادة منها، يعني كيف يستدل، وذلك بمعرفة المجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وطرق التخصيص وما أشبه ذلك. لأن الإنسان لا يعرف كيف يستدل بالأدلة إلا إذا عرف هذه الأبواب، وهذه الأبواب هي التي تكون منها أصول الفقه.
نعم، اللي هي دلالة بقى هذه الألفاظ، هذه الأدلة، عموم وخصوص، إطلاق وتقييد، إجمال وبيان، وهكذا. نعم كيفية الاستفادة، فنص أمامك لكن كيف تستفيد منه، هذا لابد من معرفة دلائل هذه الألفاظ، معرفة دلائل هذه الألفاظ. نعم.
فمثلا إذا قال إنسان هل قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة؟ فالجواب نعم. فنقول من أين عرفت؟ يقول عرفت من أن العموم يشمل جميع أفراده، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقد جاء العموم بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صلاة، هذا عام يشمل الفرض والنفل، وعلى هذا فقس.
نعم.
إذا عرفت أصول الفقه أي هذا الفن عرفت.
يبقى إذا عمل أصول إيه؟ يقول في المثال هل قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة؟ الجواب نعم. فنقول من أين عرفت؟ يقول عرفت من أن العموم يشمل جميع أفراد. شوف، ليس عرفت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقرأ بأم الكتاب فقط، إنما عرفت من أن العموم يشمل جميع أفراد، دي قاعدة كلية، ده دليل إجمالي. وإذا عرفنا ذلك فإن النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقد جاء العموم بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صلاة، هذا عام ليشمل فرض ونفل، وعلى هذا فقيس. ده عمل الايه؟ الأصولي، يعتمد على القاعدة الكلية، الدليل الإجمالي. نعم.
إذا عرفت أصول الفقه أي هذا الفن عرفت كيف تستدل بالأدلة، وإذا لم تعرف تخلط. إن كان عندك شيء،
ولهذا تستطيع أن تسمي أصول الفقه بأصول الفهم. نعم.
إن كان عندك شيء من اللغة العربية عرفت ما تدل عليه اللغة العربية، لكن لا يكون هذا المعرفة السليمة.
لا يكون هذا المعرفة السليمة.
أحسن الله عليكم. لكن لا يكون هذا المعرفة السليمة.
لابد أن ينضاف إليها معرفة أصول الفقه. نعم.
قال المصنف رحمه الله وحال المستفيد وهو المجتهد.
ودي كلها علوم مستحدثة، بمعنى المستحدثة مستحدثة التقعيد وكذا، ولا معتمدة على فهم الصحابة وطريقة الصحابة في الفهم والاستنباط، بل وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن هي مستحدثة بمعنى أنهم وضعوا قواعد وقوالب لكل علم العلوم حتى يسهل علينا معرفة قواعد العلم التي بها نفهم مراد الله من كتابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته. نعم.
قال مصنف
ولهذا لا يقال هذه العلوم علوم مبتدعة بالمعنى الشرعي، يعني ولم يكن عند الصحابة صول فقه ولا مصطلح ولا كذا، هذا كلام ما يقوله إلا جاهل يخالف طريقة الأمة بأسرها، وهذا ليس إحداثي، إنما هذا وضع القوالب الصحيحة في الاستنباط والاستفادة من الأدلة في علوم ينتفع بها الإنسان. فالحديث المستدل به لابد أن يكون صحيحا، فإن كان غير صحيح رد، فوضع علم المصطلح ليبين لك القبول والرد في الحديث. لابد أن يكون على ضوابط وأن تفهم دلالات هذه الألفاظ من جهة لغة العرب، فوضعوا أصول الفقه وهكذا. فعندنا علم الحديث، علم الدليل، وأن يكون صحيحا في المصطلح. فالحديث بما يتعلق بالرواية، فيما يتعلق بنقد هذه الرواية من قولها ورضها، علم المصطلح والرجال وعلم التخريج وكل ذلك. ثم تأتي إلى معرفة الحكم وهو الفقه، علم الفقه، تعرف الحكم واجب مكروه مستحب كذا كذا. طيب وجه ذلك وكيفية ما وجه الاستدلال من هذا الدليل على كذا، هذا معرفة أصول الفقه، معرفة دلالات الألفاظ. يبقى إذن النص النبوي، النص النبوي هذا حديث، ثبوت وعدم ثبوته وكذا هذا المصطلح. طيب دللت على الحكم هذا فقه، وجه الاستدلال بهذا على الحكم هذا أصول الفقه. يبقى عندنا كم علم الآن؟ أربعة الآن، حديث دخل فيه العلمان، والحكم دخل فيه العلمان، والنص القرآني، النص القرآني دلالته وكذا هذا دخل فيه علم التفسير وعلم اللغة، واخد بالك، وعلم اللغة طبعا يمشي في التفسير ويمشي في الحديث، وعلم السيرة والوقائع التي يحصل بها تحصل أو تلزم في تفسير القرآن لذكر هذه الوقائع في كتاب الله عز وجل وهكذا. فإذا العلوم كلها، العلوم كلها إنما تسمى علوم إيه؟ علوم فرعية أو علوم ثانوية أو علوم مساعدة لفهم أصول العلم، التفسير، الفقه، الحديث والعقيدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
أنا أقول هذا مع أنه يعني واضح، يعني لأن زماننا يلد كثيرا وكثيرا وكثيرا من الجهال الذين يقعدون قواعد قد يعجب بها الطلاب، كالذين يقولون ما في حاجة إلى هذه الكتب المتأخرة، ما في حاجة إلى هذه التفصيلات كلها يعني من المحدثة ومبتدعة، ما في حاجة إلى حاجة إلى علم الفقه، ده علم أقوال الرجال، إحنا حسبنا النصوص وفقط، وهكذا. فدي أشياء موجودة، دي أشياء موجودة في بين الشباب نتيجة تصدر بعض هؤلاء الذين لا يعرفون علما ولا طريقة إيه ولا طريقة علماء. نعم.
وحال المستفيد وهو المجتهد. قال الشارح رحمه الله، الثالث حال المستفيد وهو المجتهد، المستفيد وهو المستدل، لأنه لا يستفيد من الأدلة إلا المستدل الذي يعرف كيف يستدل. فصار أصول الفقه يتضمن ثلاثة أشياء: أولا معرفة أدلة الفقه الإجمالية، والثاني كيفية الاستفادة منها، والثالث حال المستفيد. يقول رحمه الله وهو المجتهد،
اللي هو المستفيد. نعم،
وهو المجتهد
اللي هو المستفيد يعني.
نعم. يقول رحمه الله وهو المجتهد، ففهمنا من هذا أن المقلد ليس من أهل الفقه لأنه غير مجتهد. لهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله أن العلماء أجمعوا أن المقلد ليس من العلماء، والسبب أن المقلد حاك لقول غيره. إذا كان يقلد الإمام أحمد مثلا فهو نسخة من كتاب مؤلف على مذهب الإمام أحمد، لا يعدو هذا، بل قد تكون نسخة من الكتاب أحسن، لأنه نفسه قد يعتريه النسيان أو الجهل بالمراد، أما الكتاب فلا.
يعني الذي يحفظ مذهب الإمام أحمد ولا يعرف كيف استنباطه وكذا وكذا، هذا لا يسمى عالما. يحفظ كتب المذهب الحنبلي أو كتب المذهب الشافعي فليس عالما. طيب كيف بمن لم يحفظ حتى هذه الكتب ليكون مقلدا؟ هذا مقلد. طيب فإذا لم يكن مقلدا، يعني ما حفظ كتاب في المذهب أو كذا، هذا ماذا نسميه؟ هذا يكون عاميا جاهلا، فلا يحل له أن يتكلم في دين الله، لأنه لا يحفظ ما ينقله عن إمام ولا يعرف كيفية الاستدلال، وعليه لا يتكلم في دين الله عز وجل، إنما هو يعمل بقى في نفسه بالشريعة، يسأل العلماء ويعمل هو. فأكثر الذين يتصدرون على أنهم مشايخ ما حصلوا رتبة المقلد، ما حصلوا رتبة المقلد. المقلد هنا في عرفهم، ليس المقلد هو العامي البهيم الذي ما يعرف شيئا كالبهيم، يعني لا يعرف شيئا، لا، إنما المراد هنا بالمقلد هو من يحفظ نصوص الإمام من غير معرفة لأدلته ومنزع هذه الأدلة، ما يعرف، هو يحفظ كتاب في مذهب الإمام أحمد أو يحفظ كتاب في مذهب الإمام الشافعي، هذا المقلد، يعني ليس عالما، هذا بإجماع، إنما هو مقلد. طيب من لم يحفظ هذا الكتاب ولا يحفظ عبارة الإمام ولا يعرف كيف يستدل، إذن هذا تسميه ماذا؟ هذا تسميه اليوم العلامة، والعلام والعالم في عرف كثير من الشباب، للأسف الشديد عرف كثير من الناس، يظنون الواحد إذا صعد المنبر وخطب خطبة أو كذا ويحفظ بعض العبارات أنه بذلك يصير إيه؟ عالما، يصير بذلك عالما. نعم.
قال بهذا نعرف أنه يجب على طالب العلم أن يحرص حرصا تاما على أن يفهم الأحكام من الأدلة بنفسه، لكن لا يستقل بنفسه ويقول أنا العالم وأنا المجتهد وأنا عالم من العلماء، هذا خطأ، كما هي طريقة بعض الناس اليوم.
الشيخ ما عدى هذه، الشيخ ما تركها. نعم.
تجده يأخذ بنص من النصوص عام مخصص بأدلة أخرى، فيأخذ بعمومه أو ينظر للنصوص بعين واحدة، يأخذ نصا دون النص الآخر،
فيكون مبتدعا ضالا شاذا. ولهذا العالم لا تسمع عنه شذوذ، إنما هذا المتعالم هو الذي تسمع عنه شذوذ. يأتيك ناس يقولون هذا لبس الخاتم، هذا إيه؟ هذا سنة واجبة والأخ الذي لا يلبس الخاتم هذا ينصح، إن لم ينتصح يهجر، لأنه ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا يا ابني كلام هذا من؟ من الأولين والآخرين، هذا كلام من هذا. هتجد بقى الإخوة اللي في المنطقة ديت كل واحد يعبلك بخاتم كده، فص خاتم كده، ما أدري رايحين يحاربوا بالخواتيم ولا ماذا، لكن انت درس الطلبة يعني حكم الخاتم، هل هو سنة هل هو مباح وكذا، كان يدرس العلماء. لكن يبقى الأخ اللي ما لبس الخاتم يبقى ده ترك السنة، أعرض عن السنة أو كذا أو كذا، هذا لا ينبغي أن يكون، هذه شذوذات، والشذوذات هذه كما قلت تحصل من الذين لم يتربوا على أيدي العلماء ولم يأخذوا طريقتهم. الآخر اللي يقولك كوي الثياب هذا ممنوع وكذا وشذوذات، لكن إذا لم تسمع عن طالب العلم في هذه الشذوذات فإنه يكون على خير. ليه؟ لأن الشذوذ في هذا الباب ما لم يضبط الإنسان العلم لابد أن يكثر، لازم يكثر. يعني احنا دلوقتي يا اخوان احنا بنقرأ ابن خزيمة هنستفيد ايه؟ هستفيد دلوقتي اعلمكم انه جائز المسح النعلين في الطهارة المستحب، شبشب امسح عادي، جائز المسح على القدمين في الطهارة المستحب. ما لم يضبط هذا الكلام في قالب الشريعة وفتاوى العلماء والنظر في الأدلة وبحث الألفاظ التي قد تكون شاذة أو يكون مراد بها غير الظاهر من هذه النصوص، لكن أنا هقرأ كده وأفهم أنا كده أن بنفس أنه المسح على النعلين أو على القدمين في الطهارة المستحبة هذا جائز وخلاص. وطبعا أي واحد فيكم يروح أي مكان قدام الإخوة مثلا مكان تاني ليه بيمسح على الإيه الرجلين ولا تصير طهارة مستحبة، مين اللي علمكم ده؟ في ابن خزيمة، هذا عند ابن خزيمة. وغدا ايضا نفس المساله، زي مثلا الاعتكاف يبقى الزياده عن هذه بدعه خلاص، ويبقى كذا كذا، ويبقى في تشدد لو راح الاخ يعتكف في اي مسجد من المساجد يوما من الايام عند بعض المشايخ او مثلا علماء السنه وزاد يقول لك لا ده انت مبتدع مبتدع، ويطلع من المسجد وهجر الاعتكاف لان شيخه اصلا علمه انه من زاد على هذا فهو مبتدع ولا تقبل هذه بحال من الاحوال. وهلم جرا بقى في هذا الباب، وتجد في 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 الصيام تجد مسائل شاذة، في الحج تجد مسائل ايه شاذة، في الصلاة تجد مسائل شاذة، في الطهارة تجد مسائل شاذة، في كل شيء تجد مسائل، في المسالك واللباس والاكل والشرب والجلوس وخلافه تجد مسائل شاذة. يبقى اي واحد هيقابل واحد فيكم له انت تبع هشام البيلي، مش هشام البيلي اللي بيحرم مش عارف ايه وهشام البيلي حال ايه، واخد بالك؟ هيقولك كذا ليه؟ لان المسائل فايحة يعني رائحته فيها. لكن تعالى مثلا بشيء يذكر، يعني احد اخوانكم في مسجد هنا من المساجد فوجد عسكري يعني بيتوضى فمسح على الكم، ودي الحقيقه امر مشهور عند بعض الناس العوام على الكم كده، فالاخ بيقول له انت بتمسح على الكم ليه وكذا، خد بالك؟ قال والله ناس قالوا لي يعني عاده طالما هي شق عليك انك انت ترفع الكم فتمسح عليه عادي. هذا موجود على فكرة عند بعض النساء، فتوى عند بعض النساء في البيوت في البيوت. فالمهم الأخ لا ده السنة كيف وكيف. جاء واحد الأخ يقول لي لحيته إلى صدره، قال لا تسمع هذا، هذا من طلبة هشام البيلي، لا تسمع لهذا أو لا كذا. طيب إذا طلبة هشام البيلي بيقولوا لتمسح على إيه؟ على الكمين. جميل جدا ديت، بدل ما يقول لك طلبة هشام البيلي بيقولوا إيه؟ تمسح على الكمين. شفت فارق يا اخواني؟ هذا فارق كبير جدا، هذا فارق جوهري، واخد بالك؟ فالشذوذ انك انت تمسح على الكمين، ولا الشذوذ انك تقول له اغسل اغسل اليدين ولا تمسح على الكمين لعدم ورود ذلك؟ يبقى الشذ مين؟ صاحب اللحية الطويلة الجاهل هذا الذي جهله اطول من لحيته اضعاف مضاعفة. فمثل هذه الاشياء مهمة جدا. فالطالب الذي لم يضبط حاله وأمره بكلام أهل العلم وضبط ضبط العلم ومفهوم أهل العلم والنظر في المسألة قبل أن يتكلم، أنت إن استدل بحديث فلابد أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، وإن استدل بقول لابد أن لا يكون غريبا مهجورا، لا يكون الكلام مهجورا تستدل بشيء رفع. أنا أجيب لك دلوقتي حديث ابن البخاري أن الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل فلا غسل عليه. هشد لك دلوقتي. لكن العلماء نظر الى هذه الحديث باي نظر؟ تاخذ الروايه وتمضي بها وتقول كذا. ده حديث البخاري ابي بن كعب وعثمان بن عبد عفان احاديث ان من جامع امرأته ولم ينزل انه ليس عليه غسل. لكن العلماء نظروا الى هذه الحديث باي نظر؟ فيكثر اخواني الايه مساله، تجد الاخ يلبس مثلا الطاقيه، اللي يلبس لابد العمامه، اللي يلبس مش عارف يخلع ايه، اللي يعمل ايه. دايما الطلبه اللي بيدرسوا وتصدروا وعندهم شذوذات، لابد تجد الشذوذ في الطالب نفسه، مش محتاج تسال الشيخ. تبص المجلس تجده مجلس غريب، في حاجات انت مش فاهمها، اللي واقف واللي قايم واللي رايح واللي قاعد، في حاجات كده انت مش فاهمها. معقوله دي تيجي كده؟ لا، اكيد في حاجه شيخكم علمكم حاجه. لكن تلاقي اللي قالع راسه، اللي قالع طاقيته، اللي قالع كذا، اللي لابس، اللي ممدد، اللي مش عارف بيشرب شاي، اللي بيشرب ينسون، عادي يعني زي عموم الناس. اما اذا كانت السنن فهي الحقائق. اذا كانت السنن كالصحابه كده، كما اخرج البخاري في الادب المفرد، يتبادحون بالبطيخ. لكن اذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. سنن جهاد هم الرجال. انما هذه الاشياء هي اشياء من دين الشخص، ليست من دين النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد هؤلاء يتعبدون بدين الشخص. لابس لك ترفيعه من قالك مش عارف ايه، لازم الترفيعه دي تلبسها، واللي لازم يلبسك العمه، ولا يمكن تطلع منبر ولا تعمل حاجه الا بالعمه، العمامه سنه. واللي تلاقي ماشي بالعصايه، ماشي بالعصايه سنه العصايه. يبقى الاخ، يبقى الشيخ وطلابه بالعصيان، ايه ده انتوا رايحين تفتحوا عكه؟ واخد بالك؟ ايه اللي جاب العصايه ديت؟ يبقى شذوذ. الاخ ما يمشيش الا بعصا، مشيش الا بعصا. ما راينا مشايخنا الواحد يمشي بالعصا واحد؟ سبحان الله يا اخواني. ولا اكمل هدي فعلا هدي عمر. يعني الحمد لله اكلنا مع مشايخنا، دفنا وحضرنا جنازات مع مشايخنا، شردنا مع مشايخنا، سافرنا مع مشايخنا، ما تجد شيئا سبحان الله يعني تلمس فيه ماذا؟ تلمس فيه شذوذا او شيئا من هذا. انما مسالك عاديه، مسالك سهله. ليس معنى ذلك المفرطين في السنن وغيرهم اولى بالسنن، لا، انما هم يعرفون السنن، هم يعرفون السنن، يعرفون المستحب والمباح والواجب، يعرفون المكروه والمحرم، فلا يرتقون من المكروه الى التحريم، ولا ينزلون التحريم الى المكروه، ولا المستحب يجعلونه واجبا، ولا الواجب يجعلونه مستحبا، ولا المباح يجعلونه واجبا او محرما، انما كل امر في نصابه. لهذا تجد مسالك لا اشكالية فيها، مسالك منضبطة، مسالك فيها السعة، فيها الرحمة، في عدم الشذوذ. تخيل مثلا مشايخنا في المملكة كيف حصل بتلك المرونة الشرعية السليمة، مش مهوب يعني التوسع في كذا، كيف حصل فتح على الناس في العبادة؟ والله العظيم لولا هذا لكنتم تسمعون عن آلاف مؤلفة كل حج موتى. كيف الاجتهاد في مسائل الطواف من طوابق والسعي من طوابق؟ عارف يعني ايه مسألة ان يجوز السعي من طابق تاني او ما يجوزش؟ تعرف دي بترتب على ايه يا اخوان؟ انتم متى لرأي ان ممكن على الحج صورها خمسة ادوار في المسعى كلها مكتظة لا يستطيع احد ان يمشي مشيا عاديا، خمسة ادوار او ستة ادوار. تخيل لو في فتوى وايه، والبعض يأجل الطواف والسعي كمان لآخر يوم، بل من أول يوم، مكتظ مكتظ مكتظ. ولو جت فتوى إنك ما تأخرش لابد من طواف الإفاضة يوم الحج قبل غروب الشمس، فإن غربت عليك الشمس وإنت إيه؟ وإنت رميت وحلقت، إن أمسيت ولم تطف عدت محرما. لو هذه الفتوى عمل بها ويلزم هؤلاء الحجاج والا عادوا محرمين ان يطوفوا قبل الغروب. ده شطر من الحجاج، لان الحجاج عارفين ان يجوز لهم تاخير الطواف الى اخر يوم. شطر من الحجاج بيروح يطوف يوم العيد. انا والله يا اخواني يعني عدت الحمد لله في الحج ان احنا ناتي من مزدلفه على منى نرمي ونروح مشاه الى الحرم، نطوف ونسعى
ونحلق الساعة 8 بنكون مخلصين، 8 صباحا نكون مخلصين أعمال الحج في يومها الحمد لله. وأنا 8 صباحا تكاد تحمل على أكتاف الناس وانت بتطوف وبتسعى، 8 صباحا يوم، لأن في ناس أصلا متعجلين مع نسائهم من الساعة 1 بالليل وجوا رمى وجاع على الحرى سبقوك إلى هذا اللي هم أصحاب الأعذار. تخيل لو كل الحجاج هطوفوا بهذا. فجاء مشايخنا وعلماؤنا، لا الأمر في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث حصلت توسيعة، طف مضر الأول، الثاني، الثالث، الرابع حصلت توسيعة، تسعى من هذا حصلت توسيعة. لا تصلي خلف المقام حتما ولا بد، صلي في أي مكان من هذه الأماكن وجدت سعة. تعال النهاردة المرمى، المرمى من 5 أدوار 6 أدوار اليوم، مرمى المرمى أخذ بالك مو باللازم يكون عند الحفرة اللي هي كذا، لازم لا ما تجد هذا المرمى من 6 أدوار ترمي من أي دور شئت. فسبحان الله هذه الساعة، هذه الساعة الموافقة للنصوص الشرعية، ارمي وراء حرج، اذبح انحر ولا حرج فيما هو جائز، لأن البعض ألف كتاب اسمه افعل ولا حرج فجعل كل الشذوذات فيه، شذوذات العلماء يقول لك افعل هي تقديم أعمال الحج وعضاء، يعني الذي تحتمله النصوص مو بيفعل ولا حرج لكل شذ من كلام أهل العلم ويتوسع. ودي طائفة أخرى، فطائفة تشددت حتى أخرجت الشذ من القول، وطائفة استهانت حتى أخرجت أيضا القول الذي لا يليق العمل به مطلقا وأباحت للناس أن يفعلوا ما لم يجز، وطائفة توسطت هم طائفة العلماء الراسخين الناصحين الذين حفظوا على الأمة. هكذا تجد كنا في الحرم، تجد بعض الإخوة والإمام بيصلي التراويح مثلا 21 ركعة 11 ركعة يصلون الجزء الأول اللي هو العدد كذا، ويجلس بقى يقول روايات ويقول مش عارف إيه وإيه 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 وإيه، واخد بالك والناس بتصلي، شوف دقون كده وليحة كلهم قاعدين والناس بيصلي، واخد بالك. ألا طب لماذا لا تصلون أصلا ما يزيدش عن 11؟ نيجي بقى على مثلا دعاء الإمام الحرم، صوها يدعو بقى لولي الأمر ويعدو بعيسى يدعو لولي الأمر، لا ما فيش مش هصلي معاه مش عارف إيه. شوف دي مسالك، مسالك شاذة، دي مسالك شاذة، لما مسالك العلماء غير، مسالك العلماء مسالك غير منضبطة بالنص الشرعي وكذا. فالشاهد يعني من هذا يا إخواني أنه مسألة فهم العلم، فهم الدلالات ومعرفة طريقة أهل العلم، ودائما الاطلاع، اوعى تتكلم في مساله دون ان تنظر من سبقك من اهل العلم في الكلام في هذا وموضع الاستدلال من عندي وكذا وكذا، حينئذ حتى هيبقى يعني اقل شيء عندك انك قد تفتي براي مرجوح. الشذ هذا متى لم تعرفه، لكن قد تفتي براي مرجوح ارجح منه كذا. وطبعا الوقوع في بقى مرجوح وراجح مساله سهله، هذه مساله سهله، لكن لن يكون عندك طبوليات، ولن يكون عندك مسألة يبقى المرأة هنا في البيوت عارفة ان الجماعة دول ما بيأكلوش كذا، ما بيشربوش كذا، ما بيلبسوش كذا، تلاقي النسوين في السوق تقول لك الجماعة دول ما بيعملوش، لكن انت لا. اخونا عبد السلام بيقول انه راح المرأة بتبيع طعمية وفول وكلام من ده مطعم يعني، فالمهم حاطط شنطته عندها الصبح، وطبعا مضى وايه ونسي الشنطة عندها واخد بالك، وراح ويظن الشنطة مكتبته. المهم اخر النهار افتكر ان الشنطة فين، سابها في المطعم، راح بقى يجيبها من المطعم. قالت لك ايه يا عبد السلام، الناس قالوا لها الصبح لما شافوا الشنطة عنها وديها الزبالة احسن يكون فيها متفجرات. خلي بالك يا اخواني المرة دي بتاعت مطعم، ها من ناس العوام ودوها الزبالة، وفعلا اللي بيسمعوه بيشوفوه واخد بالك الشنطة دي محطوطة ليه، الشنطة دي تفجر دلوقتي، الشنطة دي تفجر دلوقتي، فودوها بقى الزبالة حتى ممكن تفجر. طب ما تفجر في الزبالة برضو مشكلة. طب وبعدين هتلاقوا ايه يا عبد السلام؟ الله اكبر الله اكبر. هذه المرأة قالت كده، قالت لا إلا دول دول لو عندي رخيفة أقسمه بينه وبينهم، هذا من فضل الله عز وجل. أخذ بالكم يا إخواننا، يبقى هذا شيء طيب، خلي الناس تقول إن أنتم بتوع ولي الأمر، خلي الناس تقول إن أنتم مش عارف ما بتعملش، ما أنتش تبع الجماعات، ده انتم بتشتموا الناس يقولوا، لان هذا كله محض افتراء ويدل على خلل. اخرج اللوط من قريتكم انه ناس يتطهرون، قال هو ده ذنب، هو ده ذنب، وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هو ده ذنب. عشان كده احنا بنقول وبنركز ونؤكد الاخوة انتبه لمسالكك، انتبه بارك الله فيك. من اين اتينا بالمسالك يا اخوان؟ بيقول لك انتم دايما عاملين تقولوا مسالك مسالك، حتى مش عايزين حتى الكلمه، يقول لك المنهج جايبينه منين؟ شوف الجهل لمن يتصدر دعوه شيخ مشايخ، يقول لك انتم هو ايه، ما ادري ايه سر كلمه مسالك، واخد بالك؟ مش عارف يعني ايه المراد بالمسالك، ومش عارف يعني ايه المراد بمنهج، يقول انتم جايبين دول منين. فالشاهد انتبههم، شوف هذه المراه ماذا تنقل، تنقل ايه؟ سيبك من الحاقد والحاسد وكذا، لكن ده المطلوب. المراه اذا عريت عن الهوى هتجد ان شاء الله امامها صوره مشرقه. انما صاحب الهوى بقى اللي بيقول لك سيبنا ده مش، فلهذا انتبه وانت في سكنك، انتبه بارك الله فيك. اخي بيحكي لي ايضا مستاجر عند امراه، طبعا معروف ان السكن يبقى كل سنه يزود ايه مبلغ من المبالغ، بس هو مش هنقول اسمه لانه الظاهر مش عايز نقول اسمه احسن ممكن يعني يتحسد ولا حاجه، واخد بالك؟ المهم فسكن عند امراه من النساء، فعدت السنه فالاخ نفسه بعد زوجته، يعني هو طبعا هيزود هيزود، فكانه يعني راح هيت الصعب كده تزودي ايه؟ قالت له ما انا ازود ايه، مش مزوده، مش مزوده زي ما هو، استجزى ما هو السنه الثانيه مش مزود. يا جماعه انا مش هزود عليكم خالص، طول ما انا عايشه ايجارك كذا، وخد وسط الامانه اهوت اللي انا واخدها ايه عليك. وقالها النساء في الحي، انت افسدت علينا الايجارات، وقالت لهم هو ده، انتوا اللي بتزودوا، الناس دي ناس نسعدها وايصال الامانه ده تقوله، واخد بالك؟ كان بيحكي لنا بيقول ايه ابو مسلم، وبتقول ايه يا اولادي ايه احسن اولادي ايه، لو انا مت سامحوني لو اولادي عملوا معاكم حاجه. هذا عجيب يا اخوان، ليه؟ لانها رات منهم خيرا. ما هي لو رات من الاخ وزوجته شر هتقوله خد ايه، خد ال 400 جنيه انت واطلع، خد منه 400 جنيه واطلع، مش عايز اشوفك. فدي اوعى تفكر الناس دي يا اخواني، ما انتش هتفتح لهم صحيح البخاري، مش هتقولهم بقى الشاذ والمعال، الناس دي عايزه الواقع العام اللي هو البخاري المترجم بقى، الباب العملي. البخاري حاط لك باب فقهي نظري، انت بقى اطلع لهم بالبخاري الباب العملي، باب الايه العمل، باب القول قبل ال باب الايه القول قبل الايه العلم قبل القول والعمل، العلم. فانت اخرج لهم بباب العلم وباب العمل وباب القول مترجم في تصرفاتك، في تصرفاتك. فشوف يا اخواني التصرف الواحد الطيب هذا يعود نفعه على الجميع، والتصرف الواحد ايضا المشين هذا يعود اثره على الايه، على الجميع. فما تقعدش بقى تقول اصل اقرا العداد، اصل فيه 5 كيلو ونروح مش عارف بتاع اكرامه، يا عم تعالى خد حق ال 5 كيلو الله يكرمك وسيب الامر. لا انت لا تروح بتاعه الكهرباء ولا تيجي بتاعه الكهرباء، ده مهم جدا يا اخوان. حتى وانت هتنتقل لبلدك يوم ما، يبقى انت المنهج ده امامك، اعرف ان الناس، شوف بقى مش هقول لك 3-4 ناس، لا، الناس الا انت، الناس الا انت، كل الناس الا انت، هذا يؤثر فيه من المسلك والطريقه العمليه والاخلاق الطيبه والهدوء واللين وغير ذلك. صح في حاقد، في صاحب هوى، هذا لا يحسب، لا دخل لنا في هذا، لا دخل لنا في هذا. نحن نتكلم عن الطبقه اللي هي ايه، طبقه عموم الناس، اللي ان كنت في مدرسه، ان كنت في مدرسه اثرت، كنت في مدرسه اثرت، وان كنت في مصنع اثرت، ان كنت في سائق اثرت، وهكذا. ده جانب مهم، وده كله اخواني انما يقوم على العلم الذي وسع لك دائره المعرفه، فعرفت كما قلت لك الفرق بين الواجب والمستحب، الفرق بين المحرم وبين المكروه، الفرق بين السنه والبدعه، الفرق بين بدعه وخلاف اولى. مش كل حاجه عندك هتبقى بدعه، واخد بالك؟ الفرق بين القول الخطا والقول المرجوح، ما هي دي فوارق. لا تركب كل نهي وتحذر الناس كأن هذا نهي يقتضي فاعله أن يخرج من الأمة أو يكفر أو لا تأتي إلى كل أمر تلزم به الناس. ولو كان شوف مر معنى زي ما يقول والأمر للإباحة. يعني إيه إباحة؟ يعني إباحة الأمر يعني أنك إن شئت مسحت وإن شئت إيه غسلت الأمر بالنسبة لك المباح. لكن قد المباح هذا يكون مستحبا في بعض المواضع، وقد يلزم من تركه الإثم، كما إذا تركت رغبة عن السنة. يعني زينة هذه الأمور وزن هذه الأمور إنما لا يتلقى من كتب فقط، لا يمكن تتلقى من كتب فقط، إنما تتلقى من طريقة العلماء، تتلقى من مخالطة العلماء. نعم. فالشيخ ما فوت هذه المسألة يا إخوان، وبعد نعرف أنه يجب على طالب العلم أن يحرص حرصا تاما على أن يفهم الأحكام من الأدلة بنفسه، لكن لا يستقل بنفسه ويقول أنا العالم. يبقى إذا يقصد بنفسه يعني إيه؟ يعني ما يكونش مقلد. إذا تبع كلام ابن تيمية فلا يكون مقلد ابن تيمية، لا، يكون عارفا بدليل ابن تيمية، هذا معنى بنفسه يعني، لكن يعرف ما كلام ابن تيمية ومراد ابن تيمية منين؟ من العلماء. لكن لا يستقل بنفسه ويقول أنا العالم، أنا المجتهد، أنا عالم من العلماء، هذا خطأ. ولذا ما قال واحد عن هؤلاء بأنني عالم أبدا، بل كل يفر من هذا، كل يفر من هذا ويصف نفسه بن طويل بعلم، سواء الألباني، سواء العثيمين، سواء الفوزان، سواء ابن باز، هذا خطأ كما طريقة بعض الناس. وأنا نقلت لكم لما اتصل علي شيخنا المربي الشيخ صالح الأطرم، ولما أقول من معي يقول صالح، ما يقول أنا الشيخ صالح، والله يا أخواني بعض الإخوة يقول تقول من معي يقول لك أنا الشيخ فلان، الشيخ فلان، والشيخ صالح الأطرم أنا صالح، صالح صالح من صالح مين؟ صالح الأطرم، واخد بالك؟ فسبحان الله العلماء. ولا تجد توقيع العالم العالم الفلاني ولا الشيخ حتى إيه ولا الشيخ الفلاني، انما فلان الفلاني، كل ابن باز عبد العزيز بن عبد الله بن باز، محمد بن صالح الايه العثيمين، صالح بن فوزان الفوزان، ما تجد واحد يقول هذا ابدا، مع انهم هم العلماء، هم العلماء. وشوفوا الشيخ الالباني لعلكم سمعتم المقطع لما اثنت عليه المراه في رؤيا، يعني ذكرت رؤيا، انظر ماذا قال ابن رحمه الله تعالى الالباني، يقول هذا خطأ كما هي طريقة بعض الناس اليوم، تجده يأخذ بنص من النصوص عام مخصص بأدلة أخرى، فيأخذ بعموم أو ينظر النصوص بعين واحدة، يأخذ نصا دون النص الآخر. على كل حال الآن المجتهد هو الذي يعتبر من العلماء ومن الفقهاء. طيب نقف عند الفقه. اسمع مقطعا لبعض الناس اللي هم بيتصدروا في الدعوة، قاعد بقى يتكلم عن اللي في الميدان، هو طبعا من اصحاب الميدان يعني، بس هم من ضمن طواف الميدان فبيعاتب الاخرين، بعض الاخوة اراني اياه، تكلم بقى اسلوب يا اخواني، والله العظيم هذا لو يحصل في مواقف السيارات، هؤلاء الذين مش عارف ايه دول بيعملوا في بعض مش عارف ايه، الفلانة الممثلة يعني راحت مش عارف انها طلعت بولد ولا مش عارف ايه، المهم كلام سبحان الله، وإلا يجينا نعمل فيه وبيحط مخابرات، وانا هعمل فيه ومسوي، وانا نفسي بس اشوف واحد من دول، وانا اعمل لكم، انا كنت بلعب مش عارف ايه، انا كنت ايه، يعني كلام الاخ سمعوني سبحان الله ما يليق. لو قلت هذا بلطجي وقف على الطريق تقول تقل يا بلطجي، ما هكذا وصلت البلطجة يعني الى هذا الحد، يعني ما تصل لهذا الحد في النهاية. طب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك حتى بهذه الطريقه. فسبحان الله، ليه يا اخواني دول كلهم ليه؟ ليه يا اخواني اللي طالع بصور امراه ووريها على القنوات ووزعها على كذا وطالبة تتفاعل معه وتاخذ الصور امام المحكمه، كل هذا نتيجه ايه يا اخوان؟ لان هؤلاء انما نظروا في الكتب وتصدروا وكان عندهم بعض العوام أو بعض الجهال فظنوا أنفسهم علماء فتصدروا المشهد، ولا يمكن يفهم الدين إلا بفهمهم، هم يلزم الناس بفهمهم وهو عار عن كتب أهل العلم وعن طريقتهم. ودي مسألة سبحان الله يعني مسألة تعتبر من جهة من هذه الجهة مسألة أم ومسألة باردة للأسف الشديد، للأسف الشديد. ولهذا كم يقع من الضحايا نتيجة الخرب هذه الطريقة؟ ضحايا كثر يا أخواني، ضحايا من الطلبة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.